الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما يا كريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. ونكمل أيها الإخوة ما كنا آخذين به من التعليق على آيات سورة النازعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قلنا إن هذه الآيات في قصة موسى مع فرعون ملك القبط بمصر جاءت في سورة النازعات معترضة بين الحديث عن الآخرة وأهوالها وعن الحديث عن الساعة وقيامها، وذلك لأن هذه القصة فيها أعظم العبر لمن آمن ولمن كفر، فيها أعظم العبر لمن آمن ومن كفر. والله عز وجل في كتابه العظيم أخبر عن قصة موسى وفرعون في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، جاءت هذه القصة مختصرة وجاءت مبسوطة في سور من القرآن. ومن هذه المواضع المختصرة ما جاء في هذه القصة في هذه السورة سورة النازعات. والله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الرسالتين، رسالة موسى عليه السلام ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما بين هذين النبيين الكريم من التشابه في الرسالة، وذلك أن هذين النبيين وقع بينهما تشابه من عدة جهات، أولها أن كلا منهما صبر على قومه أعظم الصبر، وأن كل نبي واجه عنة أشد ما يكون العنة، وأن كل نبي منهما واجه طاغية كبيرا، فكما واجه موسى الطاغية فرعون فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد واجه طاغية عظيما متجبرا متكبرا، ألا وهو أبو جهل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره أن أبا جهل فرعون هذه الأمة. ومن جهة أخرى أن كل نبي من هذين النبيين الكريمين أتباعه يوم القيامة كثر، كما جاء في حديث عرض الأمم، كما جاء في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى كثيرا ما يقرن في كتابه العظيم بين هذين النبيين، ويقرن بين كتابيهما، التوراة كتاب موسى والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في مواضع كثيرة من القرآن. قال الله عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم قال بعد ذلك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام نفسها: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقال بعدها: وهذا كتاب، أي القرآن، أنزلناه مبارك. وقال الله عز وجل في سورة القصص: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. وقال الله جل وعلا في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها النبيان الكريمان، وذكر فيها الكتابان الكريمان التوراة والقرآن. قال الله عز وجل في هذه السورة التي نحن بصددها: هل أتاك حديث موسى؟ قلنا إن الاستفهام الذي صدرت به القصة هذا استفهام يراد به التشويق إلى سماع القصة، هل أتاك، كما تقول لمحدثك: هل أتاك نبأ كذا؟ هل سمعت بخبر كذا؟ وما أشبه ذلك. قال الله عز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. وقف الحديث إلى هذه الآية تقريبا، وقلنا إن الآية الكبرى المراد بها العصا، فإنها أكبر الآيات التي أيد بها موسى عليه السلام، فإنه حينما وفد إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله كذب فرعون وأظهر العناد والعصيان وطلب منه آية، كما قال الله عز وجل: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولكن هذا الطاغية لم يستجب للحق وكذب، وكذب بالآية. وقوله جل وعلا فأراه الآية الكبرى، أي أرى موسى فرعون الآية الكبرى. وسميت هذه العصا آية لأنها علامة على صدق نبوة موسى، والآية في اللغة هي العلامة، كما سمى الله عز وجل معجزات موسى برهانا. قال الله عز وجل فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، برهانان أي العصا وإخراج يده بيضاء. فالله عز وجل يسمي معجزات أنبيائه آيات وبراهين. ولهذا ذهب الإمام أحمد وغيره من السلف إلى أن معجزات الأنبياء تسمى آيات وبراهين، أما التسمية بالمعجزة فهي حادثة بعد السلف. والخطب سهل. قال فأراه الآية الكبرى، الكبرى أي كبرى الآيات، فالكبرى صفة مؤنث الأكبر لأن الآية مؤنث. فكذب وعصى، انظر إلى الفاء هنا تشير إلى فورية التكذيب، لأن الفاء تدل في اللغة على العطف والترتيب، فإنه كان عليه أن يستجيب ولكنه كذب ولم يستجب. ولهذا قال الله عز وجل فكذب وعصى. وقال في الآية الأخرى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقال تعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وفي الآية الأخرى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. وهنا يقول الله عز وجل فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. ثم جاء بثم هنا إشارة إلى أن ما بين تكذيبه وما بين إدباره مهلة. ولهذا قال ثم أدبر يسعى. قيل إن أدبر بمعنى خاف وفر في مجلسه ذعرا من هذه العصا التي انقلبت ثعبانا. وقيل إن أدبر بمعنى أعرض عن الإيمان إعراضا شديدا كحال المدبر الفار من أمر يخافه. ثم أدبر يسعى، يسعى أي يسعى في جمع جنوده ويسعى في جمع السحرة الذين يريد بهم أن يبطل آية موسى، ولكن أنى له أن يبطل هذه الآية العظيمة التي هي من عند الله جل جلاله. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فحشر أي فجمع الناس وجمع السحرة وجمع الجنود، ثم صاح بهم فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا تفسير للنداء، لأن النداء إجمال، تفصيله قوله فقال أنا ربكم الأعلى، صاح فيهم بذلك قال أنا ربكم الأعلى. وانظر إلى قوله الأعلى يشير إلى أنه لا إله إلا هو، وأنه هو رب الناس أجمعين. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأخذ الله عظيم. قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال بمعنى التنكيل اسم مصدر كالسلام بمعنى التسليم، والنكال بمعنى التنكيل المراد به التعذيب. فالنكال اسم مصدر مأخوذ من معنى الفعل أخذ، أي فعذبه الله تعذيبا أو فنكله الله تنكيلا الآخرة والأولى. الآخرة قيل إن المراد عذاب الآخرة، والأولى الدنيا. الآخرة أي الآخرة المقابلة للدنيا، والأولى هي الدنيا، والمعنى أن الله جمع له العذابين، عذاب الدنيا بالغرق وعذاب الآخرة بالحرق، فجمع الله له عذابي الدنيا والآخرة. وإنما قدمت الآخرة على الأولى مراعاة لفواصل الآي والعلم عند الله تعالى. هكذا قيل في الآخرة والأولى، وقيل إن المراد بالآخرة والأولى في الآية فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي مقولته الأولى حينما قال للناس يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال بعد ذلك أنا ربكم الأعلى. فهذه هي كلمته الآخرة، فله كلمتان. إذن فأخذه الله نكال الآخرة، أي بسبب مقولته الأولى وبسبب مقولته الآخرة. والظاهر والله أعلم أن المراد بالآخرة والأولى الدنيا والآخرة، لأن القرآن جاء فيه ذكر الآخرة والأولى بمعنى الدنيا والآخرة، كما في قوله جل وعلا وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا والآخرة. وقال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، فدل ذلك على أن المراد بالآخرة والأولى في الآية الدنيا والآخرة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وخير ما يفسر به كلام الله كلامه جل وعلا. وإذا حصل خلاف بين أهل التفسير فارجع إلى أساليب القرآن وانظر في آياته، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذه هي القاعدة عند أهل التفسير. إذن قصة موسى مع فرعون من أعظم القصص، ولهذا ذكرت في القرآن كثيرا مجملة ومفصلة، كما في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه على التفصيل وغيرها، وجاءت هنا مختصرة، وذلك لأن فيها أعظم العبر وأجل الآيات لمن اعتبر. ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك المشار إليه النبأ العظيم هذا الذي هو ذكر موسى وفرعون ومآل هذا الطاغية، هذا هو المشار إليه. إن في ذلك أي ما سمعت من النبأ لعبرة، أي لعظة لمن يخشى، أي لمن يخشى الله عز وجل ويخشى الوقوف بين يدي الله ويخاف الآخرة. والله عز وجل قيد الاعتبار بمن يخشى، لأن أهل الخشية هم المنتفعون بالآيات، فاحرص أيها المسلم على أن تكون منهم. وانظر إلى التأكيد في الآية العظيمة إن، وقوله لعبرة اللام، فهذا من المؤكدات، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكذلك اسمية الجملة لعبرة لمن يخشى، فأهل الخشية الحقيقية هم المنتفعون بآيات الله وهم المتعظون بقصص القرآن. أما من لا يخاف الله ولا يخشى الآخرة فإنه لا تنفع فيه الآيات ولا المواعظ ولا العبر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعلق الله الاعتبار بأهل الخشية كما قال عز وجل: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فيا أيها المسلم، إن واجبا عليك أن تخاف الله عز وجل وأن تجعل الآخرة بين عينيك وأن تتأمل في هذه القصص التي قصها الله عليك في كتابه العظيم حتى تنتفع بها وتكون دافعا لك لأداء ما فرض الله عليك وترك ما نهاك الله عنه. هذه قصة موسى عليه السلام مع فرعون. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه. ثم قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ جاء الحديث هنا عن إثبات ربوبية الله جل وعلا وأنه تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه، هو الخالق لهذا الكون وما فيه. وقلنا إن هذه السورة مكية فالحديث فيها عن الربوبية وعن إقامة البراهين في إثبات ربوبية الله جل وعلا وخلقه لهذا الكون وما فيه، وأنه الخالق المالك المدبر لهذا الكون وما يشتمل عليه. قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الخطاب لكفار مكة ولمن بعدهم فهو عام، الخطاب عام. ولهذا قال ابن عباس: مضى القوم ولم يعن بهذا القرآن سواكم، يعني فخذوا به وانتفعوا واتعظوا بما فيه من العظات. أأنتم أشد خلقا أيها الناس على الله أم السماء؟ لا شك أن السماء أشد خلقا وأعظم. وقوله جل وعلا: أأنتم أشد خلقا، من يعرب؟ أأنتم، ما إعرابها؟ الإعراب يبين المعاني، وطالب العلم إذا أعرب استبان له المعنى، وإذا تأمل في القرآن وعلم أساليبه، لأن للقرآن أساليب مطلدة، فيحسن بطالب العلم أن يعرف إعرابها. أأنتم مبتدأ، الهمزة للاستفهام لا محل لها من الإعراب. أأنتم أين الخبر؟ أشد، هذا هو الخبر، وخلقا تمييز، نعم منصوب. أم السماء؟ أم عاطفة، والسماء ما إعرابها؟ لا، أحسنت، خبر ثاني ما يستقيم المعنى، لأن القرآن، لأن الإعراب هو الذي يبين المعنى. فقوله السماء مبتدأ آخر، أين خبره؟ لا، ليس بناها هو الخبر أبدا، محذوف، تقديره أشد خلقا. أحسنت، إذن مع تركيب الآية هكذا: أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ فهذا المحذوف دل عليه المذكور، والحذف في القرآن إيجاز، والإيجاز بلاغة، الإيجاز بلاغة، ولهذا تقول العرب البلاغة الإيجاز. والإيجاز نوعان، إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز حذف منه هذا: أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ هذا يسمى إيجاز الحذف. ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه السورة وقرأ هذه الآية: أنتم أشد خلقا أم السماء، يحسن به أن يقف حتى لا يظن أن الخبر بناها كما قال الأخ قبل قليل إن بناها هو الخبر. لا، الخبر محذوف، فإذا ما قرأت فقف عند قوله أم السماء. المعنى: أأنتم أشد خلقا أيها الناس أم السماء أشد خلقا؟ لا شك أن السماء أشد خلقا وأعظم بناء، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي، يعني ولم يعجز بخلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بل إنه على كل شيء قدير. فالسماوات والأرضون أعظم خلقا من الناس وأشد. ولهذا تمدح الله عز وجل في القرآن بخلقه للسماوات والأرض، تمدح وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإذا كان الأمر كذلك فعليكم أن تعبدوا هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض، وأن تفردوه بالعبادة، وأن تؤوبوا عن عبادتكم للأصنام أيها المشركون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء بناها؟ بناها. فسر هذا البناء بقوله: رفع سمكها فسواها. أخبر الله عز وجل عن بنائه لهذه السماء في غير ما آية، قال الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد أي بقوة، من آد يئيد، آد يئيد. وهنا قال: أم السماء بناها، رفع سمكها أي رفع بناءها عاليا، رفع بناءها عاليا. وانظر في المسافة ما بين السماء والأرض، إنها لا تقدر بالأكيال، وإنما تقدر بأعظم من ذلك، تقدر كما يقال بالساعات الضوئية، وما هو أكبر من مقدور الإنسان وفكره، إنها عالية رفيعة رفعها الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يصل إليها لعلوها إلا ملائكة الله عز وجل، فإنهم يصعدون إلى السماء وينزلون إلى الأرض بأمر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، أي جعل سمتها عاليا. وقيل إن السمك المراد به السقف. ومن عجائب هذه السماء المرتفعة العظيمة أنه ليس لها عمد، كما قال الله عز وجل: رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل ترون العمد؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله أكبر، كم مر على هذه السماء من السنين والأزمنة ومع ذلك لم تتغير ولم تبلى ولم تهي ولم تتشقق وليس لها فروج ولا صدوع. انظر في كل بناء على الأرض يمر به زمن، بل انظر في الجبال الصم الراسيات كيف أنها مع الزمان تتأثر بالرياح، والرياح سهلة فيصيبها التفتت، وربما تتصدع وتتفتت ويصيب بعض أجزائها الأثر الظاهر. هذه الجبال تتغير مع الأزمنة وإن كانت يسيرة، والناس يبنون البنايات الشاهقة العظيمة ومع ذلك لها أمد محدود وزمن معدود تنتهي فيه ويتصدع بنيانها. أما السماوات فإن الله عز وجل بناها منذ آماد لا يعلمها إلا هو جل وعلا، ومع ذلك قال رفع سمكها فسواها، فليس لها خلل وليس فيها عيب، كما قال تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهنا قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأغطش أي أظلم ليلها، أي صار الليل مظلما بأمره تبارك وتعالى، فالليل ظلام ليسكن الناس. من الذي أغطشه وجعله هكذا؟ هو الله جل وعلا، ولهذا تمدح الله بذلك فقال تبارك وتعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي النهار، وأخرج ضحاها أي جعله بارزا للناس. وذكر الله عز وجل النهار بالضحى، عبر عنه بالضحى لأن الضحى أشد الأوقات وضوحا وظهورا، فالنهار يتجلى في الضحى، فمن هنا ذكر الضحى مرادا به النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي القمر، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي الشمس مبصرة، ليرى الناس ولينظروا وليسيروا على وجه هذه البسيطة وليقضوا أعمالهم، لأن النهار هو معاشهم. قال الله عز وجل وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وانظر هنا في قوله أغطش ليلها وأخرج ضحاها، الضمير في ليلها يعود على ماذا؟ وضحاها يعود على السماء، أحسنت. لماذا؟ لأن القمر آية الليل، من أين تظهر؟ من جهة السماء. والشمس آية النهار، من أين تظهر؟ من جهة السماء. ولهذا قال تعالى أغطش ليلها أي ليل السماء، وأخرج ضحاها أي ضحى السماء. قال تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها، الأرض منصوب على ماذا؟ على لا على المفعولية لأي شيء؟ يسمى النصب على الاشتغال، أحسنت. الأرض منصوب على الاشتغال بفعل يفسره المذكور، دحى الأرض بعد ذلك دحاها، فهذا يسمى النصب على الاشتغال، كقوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها وجعلها كالبساط ليسير الناس عليها، هذا معنى الدحو، كما سمى ربنا تبارك وتعالى الأرض بساطا وسماها فراشا، الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وقال نوح والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا كالفراش، المهاد الفراش. إذن هذا امتنان من الله عز وجل على عباده بأن جعل هذه الأرض فراشا وبساطا ومهادا، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى الأرض كلها جبلية فتكون وعرة على العباد، كما لم يجعلها رملية دهسة فلا يستطيعون المشي عليها ولا البناء فوقها، بل جعلها هكذا بهذه الصورة. وامتن الله عز وجل على العباد بأن ذلل الأرض لهم، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني كالراحلة الذلول. هل تعرف الراحلة الذلول التي يركبها صاحبها يمشي عليها ويشرب من لبنها ويأكل لحمها؟ فكذلك الأرض نمشي عليها ونأكل من خيراتها، وتلقي فيها الحبة فيخرج لك النبات بإذن الله. إذن صارت الأرض كالذلول للعباد، هذا امتنان من الله عز وجل. هلا إذا رأيت الأرض بهذه الصورة شكرت الله عز وجل الذي جعلها لك؟ ثم من نعمه تعالى أن جعل هذه الأرض يدفن فيها الناس، فكانت كفاتا وامتن الله بذلك. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ يا لله، يا لهذه النعم، ألا تستوجب الشكر؟ إي والله. قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك، أي بعد ماذا؟ بعد خلق السماء، لأن الله قال قبل ذلك: أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. وهذا يفيد أن خلق الأرض كان بعد خلق السماء. وقد يتوهم أن هاهنا تعارضا بين هذه الآية وبين ما جاء في سورة فصلت، في قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ثم قال بعد ذلك: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال يعني لم تخلق بعد، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فقوله ثم استوى إلى السماء أي ثم قصد وعمد إلى السماء، فدلت هذه الآية على أن السماء بعد الأرض، أليس كذلك؟ قلوا بلى. إذن قد يتوهم أن بين الآيتين تعارضا، ولكن جمع العلماء رحمهم الله فقالوا إن الله عز وجل خلق الأرض أولا، وهذا ما دلت عليه آية فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. لكن الله خلق الأرض غير مدحوة، غير مدحوة، ثم خلق السماء بعد ذلك، ثم دحى الأرض، ثم دحى الأرض. وذلك ما تشير إليه آية النازعات في قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. إذن ليس بين آيات الله تدافع ولا تعارض ولا تناقض أبدا. وإذا ما وجدت شيئا من ذلك أو أثير لك شيء فاعلم أن له جوابا، وأن العلماء رحمهم الله بينوا ذلك. وما يعمد إلى إيجاد التناقض والتعارض بين آيات القرآن إلا ملحد أو زنديق أو كافر، والعلماء أو ضال. والعلماء رحمهم الله بينوا ما قد يوجد أو يتوهم ما فيه، ما ظاهره التعارض بين آيات الله العظيم. طيب اكتب بس ورقة عشان نقراها بعدين. إذن هذا وجه الجمع بين ما جاء في هاتين الآيتين الكريمتين. قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها، الضمير المجرور يعود على ماذا؟ يعود على الأرض. أخرج منها ماءها أي من الأرض، وذلك ما نراه في الآبار والعيون التي فجرها الله عز وجل في الأرض. فهذا هو الماء الذي فيه حياة البشر، وامتن الله عز وجل به، فقال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى الذي يأكله الناس والأنعام، ففي هذه الأرض يخرج النبات والحب للناس والأنعام، كما قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. قال الله عز وجل: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. والجبال أيضا منصوب على الاشتغال، أي أرسى الجبال أرساها. أرساها أي ثبتها في الأرض وجعلها أوتادا للأرض لئلا تميد بأهلها، فلو تحركت الأرض حركة يسيرة في ثانية واحدة لا هلك الناس وسقطت أبنيتهم فوق رؤوسهم. وانظروا في هذه الزلازل التي يموت لها آلاف البشر بل مئات الآلاف، إنها بسبب حركة الأرض بأمر الله، حركة يسيرة. والله تبارك وتعالى من رحمته أنه جعل هذه الجبال أوتادا للأرض، كما قال تعالى: والجبال أوتادا، وهنا قال: والجبال أرساها، يعني ثبتها. وقد امتن الله عز وجل بأن ثبت الأرض وجعلها رواسي الجبال، الأرض بالجبال، وجعل الجبال رواسي في آيات كثيرة من كتابه العظيم. قال الله عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون. وقال الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا أي طرقا لعلكم تهتدون، يعني تمشون في هذه الأرض فلا تضلون. وقال الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وقال تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجبال وأنها مثبتة للأرض. ولهذا تحدى الله بأن يخلق إنسان مثل هذه المخلوقات ومنها الجبال، هل هنالك من يخلقها أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله أن يخلق وهو حري أن يعبد؟ لا والله. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ذلك. قال الله تبارك وتعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، أي جعلنا ذلك كله متاعا لكم تتمتعون به إلى أجل مسمى ولأنعامكم. قرأت الآيات. ثم رجع الحديث في هذه السورة عن الحديث عن الآخرة وأهوالها وعن الساعة وعن قيامها. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فإذا جاءت الطامة الكبرى، قيل إن الجواب إذا، إن الجواب لإذا محذوف أي رأيت هولا عظيما، فإذا جاءت الطامة الكبرى وهي القيامة أو الساعة. وسماها الله كبرى لأنها أكبر الآيات التي تمر بالكون وأهله، وهي قيام الساعة القيامة، لأنها أعظم حدث يلم بهذا العالم، فإذا ما قامت الساعة خرب هذا العالم وانتهى نظامه وتفطرت السماء وذهبت هذه الأرض وبدلت الأرض بغيرها والسماوات، ثم انقلب الناس إلى العالم الأخروي، إلى العالم الأخروي الذي يصيرون به إلى الجزاء وإلى الحساب وإلى الوقوف بين يدي الله خالقهم جل وعلا، حيث يسألون عما عملوا، وهنالك يصدرون إما إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أو إلى النار نعوذ بالله منها. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. الطامة سمى الله القيامة الطامة لأنها تطم كل شيء، يعني تغطيه، فحدث القيامة يغطي كل حدث، وهولها أكبر من كل هول، وفزعها أعظم من كل فزع، لأنها نهاية هذا العالم وخرابه. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وسمى الله القيامة بأسماء متعددة، سماها الطامة، وسماها الغاشية، وسماها الحاقة، وسماها القارعة، وكثرة الأسماء تدل على أن للمسمى شأنا، وأن هذا المسمى عظيم، لأن كل اسم يدل على صفة. فابحث عن هذه الأسماء للقيامة تجد أن لكل اسم صفة يدل على المسمى، صفة يدل على المسمى. فالطامة هذا الاسم يدل على عظم القيامة، وأن حدثها يطم كل حدث. وكذلك سماها الله القيامة لأنها قيام لشأن عظيم، فالقيامة مصدر قام، والتاء هنا للمبالغة، تاء المبالغة، هذا هو الصحيح في هذه التاء أنها للمبالغة، كما يقال فلان علامة ويقال فلان راوية وما أشبه ذلك، فالتاء للمبالغة. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى، ماذا يكون؟ قال الله عز وجل: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان، أل في الإنسان للجنس، فتدل على الاستغراق الحقيقي والمراد العموم. يتذكر كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا ما سعى، أي ما سعى فيه من العمل وما قدم، وتذكره ذلك بعرض الصحائف عليه حينما يوقف على صحيفة عمله ويقرأ ما عمل في أيامه السالفة التي خلت، كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، إذا قرأ الكتاب تذكر ما سعى وما عملت يداه. ولهذا قال الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت، وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، حينما يعرض الكتاب على صاحبه ويوقف عليه ويقال له: انظر ماذا عملت هناك، وتقام عليه الشهود من الملائكة بل من أعضاء جسده، يشهد عليه كل ذلك بما عمل. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت يعني أظهرت، والجحيم النار، سميت بذلك لأنها جاحمة سوداء مظلمة، وهذا من أسمائها، كما سمى الله الجحيم النار وسماها سقر وسماها لظى وسماها السعير وسماها جهنم. وهذه كما قلنا بالأمس أسماء تدل على عظم شأنها وعلى هولها. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. يقول الله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى، فيراها الناس كلهم، يراها الناس كلهم أجمعون، لمن يرى، فالكل يرى. ولهذا ثبت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل يجرونها، 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك. وهنالك تبرز للجميع. ولكن في آية أخرى قال الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين. للغاوين يعني الكاذبين الكافرين، يعني أخرجت لهم ليدخلوها، فإخراجها للغاوين بمعنى أنهم هم أهلها الداخلون لها. أما قوله تعالى في هذه الآية: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي للعموم. أما أهل الإيمان فإنهم يعبرون من فوق النار على أي شيء؟ على الصراط، فيمرون من فوقها، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالمؤمنون يمرون من فوق النار على الصراط ويعبرون ويكونون ناجين برحمة الله لهم. أما الكافر فيثوي في النار، يثوي في النار، وهذا معنى إبراز النار له. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى. فأما من طغى، الفاء للتفريع على ما مضى، وأما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط وتوكيد وتفصيل، لأن ما بعده يفصل ما ذكر قبله. فأهل الآخرة فريقان، أهل الآخرة فريقان لا ثالث، إما أهل الجنة وإما أهل النار، كما قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون. وقال تعالى بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون إلى فريقين، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وهنا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فظهر في هذه الآيات أن أهل الموقف فريقان. قال الله عز وجل: فأما من طغى، أي كذب وكفر ولم يعمل لآخرته ولم يؤمن برسله جل وعلا، هذا هو الطاغي. وآثر الحياة الدنيا، أي آثرها على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. وانظر، ذكر الجحيم لأنه قال قبل ذلك: وبرزت الجحيم لمن يرى، وهنا قال: فإن الجحيم هي المأوى أي مأواه. فأل هنا نائبة عن الضمير مأواه أي مرجعه ومكانه الذي يأوي إليه ويثوي فيه، لا مأوى غير الجحيم. وقال تبارك وتعالى بعد ذلك: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه، لاحظ أن الله عز وجل يعلق النجاة على الخوف وعلى الخشية، لأن أهل الإيمان هم أهل الخوف من الله عز وجل، هم أهل الخوف، ولا ينجو يوم القيامة إلا من كان خائفا في الدنيا. قال عز وجل: وأما من خاف مقام ربه. مقام مصدر ميمي بمعنى القيام، وقوله مقام ربه قيل إن المقام مقام ربه بمعنى قيام الإنسان بين يدي ربه، قيام الإنسان بين يدي ربه. وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يدي ربه جل وعلا. فإن الجنة هي المأوى أي مأواه. وقيل المراد: وأما من خاف مقام ربه أي قيام ربه عليه، فيكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول، إلى الفاعل. وأما من خاف مقام ربه أي قيام ربه عليه، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. والله عز وجل هو القائم على العباد. فهذا القول الثاني يدل عليه قوله جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ويدل عليه اسمه تعالى القيوم، فإن من معنى القيوم أي القائم على عباده، القائم على عباده. فهما قولان، والراجح والله أعلم هو القول الثاني كما رجحه بعض المحققين، وذلك لأمرين: الأول أن المعروف في اللغة أن المصدر يضاف إلى فاعله هو الأكثر في اللغة، وثانيا أن الله عز وجل أخبر أنه القائم على كل نفس، وقال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي من خاف قيام الله عليه، وأنه تبارك وتعالى يراقبه في كل حال، وأنه لا يخفى عليه شيء من أمره. فالمهم أنهما قولان. وقال بعض أهل العلم: لا مانع من القول بهذين المذهبين، وأنه لا مانع من أن يجمع بينهما فيكون المعنى: وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يدي الله وقيام الله عليه وأن الله مراقبه، ولا مانع من اجتماع القولين. والمعروف في قواعد التفسير أن القولين أو الأقوال إذا احتملتهما الآية فلا مانع أن يقال بها كلها، توسيعا لدلالات القرآن وحملا له على أوسع ما يكون من المعاني، لأن القرآن هو كتاب الأمة، وهو الهدى والنور، وهو الهادي للعباد لكل خير، فيحتمل هذين المعنيين. إذن قوله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه أي قيامه بين يدي الله وسؤال الله إياه في الآخرة فإنه هو الناجي، كما قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وكذلك من خاف قيام ربه عليه وأنه يراقبه في حال غيبه وحال شهادته، في حال سره وفي حال إعلانه، فهذا هو الناجي يوم القيامة وهو من أهل الجنة. ولهذا قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي نهاها عن الهوى أي الباطل الذي تهواه مما لا يرضاه الله جل وعلا، فإن الجنة هي المأوى أي مأواه إذا انقلب إلى ربه، لأن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال الله عز وجل بعد أن ذكر حال الفريقين وأخبر عن القيامة وقيامها، ذكر بعد ذلك ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين حينما كان يخبرهم بالقيامة ويحذرهم منها. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك، من الذي يسأله؟ الكفار قريش كانوا يسألونه، ولكن هذا السؤال منهم سؤال استهزاء وتكذيب. ولاحظ قوله يسألونك، المراد يسألك هؤلاء دائما وباستمرار على ما يفيده الفعل المضارع، فإن الفعل المضارع يدل على استمرار الشيء، فإذا قلت فلان يعطي ويكرم المعنى أنه مستمر على ذلك. وقوله جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، أي تسبيحهن مستمر آنا بعد آن. وهكذا قوله يسألونك، أي سؤالا متكررا. والضمير في قوله يسألونك يعود على الكفار ولم يسبق لهم ذكر، وعود الضمير على معلوم ومفهوم من الكلام هذا أسلوب عربي معروف، كما أنه طريق من طرائق التعبير في القرآن. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أي الأرض، من دابة، ولم يسبق للأرض ذكر بعد ذلك. وقال الشاعر: أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. إذا حشرجت أي النفس أو الروح، ولم يسبق لها ذكر. وقال الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي، أي إذا بلغت الروح التراقي ولم يسبق لها ذكر. وهكذا قوله يسألونك عن الساعة، ولكن هذا السؤال من المشركين سؤال تكذيب واستهزاء وسخرية، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: متى هذه الساعة التي تعد بها وتخبرنا عنها؟ أيان مرساها، يعني متى تأتي ونراها؟ فهو سؤال تكذيب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الذاريات: يسألون أيان يوم الدين، سؤال استهزاء وسخرية. قال الله عز وجل: يومهم على النار يفتنون، يعني يوم تعذبون بنار جهنم وتحرقون بها، هنالك تعلمون عن الساعة. وهنا قال تعالى: أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. فيما، هذا استفهام، يعني ما عندك من علمها أيها النبي؟ إن علم الساعة عند الله عز وجل، فالساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. متى تكون؟ لم يخبر بها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فأمر الساعة عند الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، عنده وحده، كما يفيده الظرف المتقدم. هذا ما أردنا قوله في هذه الساعة. وللحديث صلة عن هذه الآيات، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم افتح علينا من بركات القرآن وأعد علينا من بركاته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. اللهم ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك، اللهم من علينا بفضلك يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.